قصدك بافقد الارض تقدم
المجوس
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين. النهاردة ان شاء الله احب ان احدثكم عن المجوس وتقدمتهم لنأخذ درس مما فعلوا. المجوس من الأمم كون أنهم يأتون سعيا وراء السيد المسيح في مولده بكل حب واشتياق، ده يمثل بدء دخول الأمم في الإيمان. لأنهم راحوا ورأوه وسجدوا له، يعني آمنوا وقدموا له الهدايا. فيعتبر كأنهم أول من آمن بالمسيح من الأمم، وغالبا نشروا هذا الإيمان في بلادهم لما رجعوا. بيقال انهم ناس مركزهم الاجتماعي كبير، وربما كانوا من علماء الفلك ودارسين في النجوم، فربنا تنازل اليهم وبدأ يجذبهم بنجم ساطع نوره مبهر جدا وغريب في تحركاته. القديس يوحنا ذهبي الفم قال ان هذا النجم ليس نجما طبيعيا، بل هو قوة سمائية ظهرت في هيئة نجم، وقدم لذلك بعض اسباب. قال ان النجم جاي من المشرق الى المغرب، بينما طبيعة النجوم انها تلف من الغرب الى الشرق، يعني عكس اتجاه النجوم. وقال تاني حاجة ان هذا النجم كان بيقف احيانا ويمشي احيانا، لذلك لما راحوا اورشليم وقف النجم، لما سابوا هيرودس ومشي ومشي معهم النجم. وتالت حاجة قال ان النجم في ارشاده لمكان ميلاد المسيح نزل بشكل يوري المكان، يظهر المكان، لان النجوم اللي فوق في السماء دي لو مشيت 10 كيلو هتلاقيها فوقيك، يعني مش باين انها تدل على مكان معين، لكن لابد ان النجم نزل علشان يوري اين يوجد السبيل. يبقى معناها ان قوة الهية كانت تصاحبهم وترشدهم الى حيث يوجد الطفل يسوع. هؤلاء المجوس ساروا مسافات طويلة جدا لغاية ما وصلوا للرب علشان يشوفوه ويسجدوا ليه وبشروا بيه. العجيب ان هؤلاء الغرباء امنوا، بينما هيرودس الملك قيل عنه ان لما جولوا المجوس اضطربت اورشليم كلها معاه، عشان قالوا اين هو المولود ملك اليهود. المهم ان هؤلاء المجوس قدموا تقدمات ذهبا ولبانا ومرا، ولما رجعوا لانهم كانوا قد اخذوا طاقة روحية، قوة روحية من مقابلة الرب يسوع، فرجعوا عن طريق حلم ربنا أوحى إليهم أنهم ما يرجعوش لهيرودس، يعني جم عن طريق النجم لكن رجعوا عن طريق حلم. ثم قدموا تقديمات ذهبا ولبانا ومرا. الذهب يرمز الى المسيح كملك، واللبان اللي بيتعمل منه البخور يرمز الى الكهنوت او العبادة، والمر يرمز الى الالم او الرائحة الطيبة. لكن المهمة في التقدمة، احنا نعرف ان ربنا هو المعطي، هو اللي بيعطي كل احد، مش احنا اللي بنديله، ولكن مع ذلك اول درس ناخده من قصة المجوس اننا نقدم لله شيئا، نقدم لله شيئا، وربنا بيطلب هذه التقدمة. في آية كويسة جدا في سفر الخروج، خروج 23:15، بيقول لا تظهروا أمامي فارغين. يعني لما تظهر أمام ربنا ما تروحش وانت فاضي، لازم تكون معاك حاجة تقدمها. وربنا منذ البدء طلب ان احنا نقدم اليه شيئا. التقديم ليس معناه ان ربنا يحتاج لشيء، لكن لما تقدم لربنا شيء تظهر عواطفك نحو ربنا ومحبتك نحو ربنا وصلتك به، تكون بينك وبينه علاقة. في العهد القديم نرى ان ربنا طلب ان نقدم له التقدمات والذبائح والمحرقات، وان نقدم له البكور والنذور، وايضا البكور لما طلبوا ربنا ليس فقط بكور ما تملكه، وانما ايضا حتى بكور الوقت، يعني تعطي اول وقت في يومك لربنا. يا الله انت الهي اليك ابكر، وفي بكور الوقت ايضا ندي يوم من الاسبوع لربنا. وفي العطاء ايضا نعطي خدمة لاولاد الله ايا كان، نقدم لله في شخصه من جهة الحب، ومن جهة ربنا يقول يا ابني اعطيني قلبك، ونقدم لله في شخص أبنائه في العناية بالفقراء والمحتاجين. لكن نحب نرجع إلى تقدمة المجوس وكيف كانت تنطبق. كانت تنطبق حتى في حياة السيد المسيح نفسه وفي صفاته، فمن أين لهم هذا الأمر؟ ذهبا ولبانا ومرا. الذهب يرمز الى العظمة والى الملك، وسيد المسيح كان ملكا، وبخاصة على الصليب. يقول المزمور: الرب ملك على خشبة، او بدأ ملكوته على الصليب. كما انه حتى على الصليب قيل عنه: يسوع الناصري ملك اليهود. وهو يريد ان يملك على قلوبنا وعلى افكارنا وعلى حواسنا وعلى حياتنا جملة. فيبقى الذهب رمز الى ملكوته. واحنا في الصلاة الربانية باستمرار بنقول له: ليأتي ملكوتك، يعني لتتحقق تقدمة الذهب في حياتك كملك من جهة علاقتنا بك. من جهة اللبان، اللبان هو اللي بيتعمل منه البخور، يرمز للصلاة، يرمز للكهنوت، يرمز إلى العبادة. السيد المسيح كان اللبان في حياته يمثل كهنوته كملكي صادق، على طقس ملكي صادق. يمثل ايضا حياته على الجبل في بستان جثيماني، الخلوة مع الآب في الصلاة والتأمل. اللبان ايضا يمثل ناحية تانية احب اقولها برضو، ان اللبان لكي يصير بخورا لابد ان يحترق في مقبرة، فيمثل الالم ويمثل العبادة مع بعض. لان حبة البخور اللي هي اللبان مش ممكن تعطي بخورا الا لو احترقت بالنار، ودي تمثل الحرارة الروحية، وتمثل ايضا بذل الذات، لان حبة البخور تبذل ذاتها الى ان تنتهي لكي تقدم رائحة طيبة. ومن جهة المسيح كان من ناحية الكهنوت والعبادة كان كاهنا وكان ذبيحة. من جهة المر، المر له صفتان. المر عبارة عن عطر سائل يعطي رائحة طيبة، وفي نفس الوقت مر في مذاقه. فمن جهة رائحته المر ذكي الرائحة، ومن جهة مذاقه هو مر. على اي حالات هو يرمز للألم، والى ان رائحة الألم رائحة طيبة ترتفع امام الله. ما اجمل ما قيل في فيليبي 1:29: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا من أجله. لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا من أجله. فالألم من أجل الله في مذاقة المر يعطي الرائحة الطيبة التي للمر. لم يكن هذا الأمر فقط في حياة السيد المسيح، إنما في حياة الآباء الكبار، خصوصا الآباء الأول، إبراهيم أب الآباء مثلا، كان في حياته العظمة التي تمثل الملك، ده دخل في حرب ما بين 4 ملوك وخمس ملوك وانتصر ورد سبي لوط وسبي أهل سدوم، فكانت له العظمة التي يمثله الذهب. وأيضا كان كاهنا للأسرة، فدي تمثل اللبان، وفي حياته كانت شوية متاعب زي التجارب اللي حلت بيه، تمثل المر. أيوب أب الآباء أيضا كان الذهب في حياته، لأنه كان أعظم بني المشرق في غناه في عظمته في كرمه. بيقول كان لما يجي رآن الشيوخ فوقفوا، والشباب خافوا، بيقول العين طوبتني والأذن سمعت فشهدت لي. في حياته كان موجود الذهب اللي يمثل العظمة، وكان موجود المر في تجربة أيوب، وكانت موجودة العبادة اللي يمثلها اللبان اللي شهد له الرب انه كان رجلا كاملا ومستقيما ويحب الله ويحيد عن الشر. نفس الوضع بالنسبة لداود النبي، الذهب في حياته كان الملك، كان رجل ملك، واللبان في حياته يمثل العبادة في المزامير اللي هو كان ينشدها، ويقول فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، في مزمور 141. والمر في حياته واضح، ذاق المر من شاول الملك في اضطهاده له، وذاق المر من ابناي الرئيس الجيش، من يؤاب ابن صرويه وأخوه، من شمعي ابن جيرة، من ابن أبشالوم، لدرجة في حياته قال أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. فكل أولاد الله مع العظمة بتاعتهم التي يمثلها الذهب، كان هناك المر في حياتهم. وكانوا يفرحوا بالمر، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. بولس الرسول كان في حياته الذهب من ناحية صعوده للسماء الثالثة، وسمع اشياء لا ينطق بها، من ناحية ان كانت له استعلانات، من ناحية انه كان يتكلم بألسنة اكثر من الجميع. وكان اللبان في حياته يمثل كهنوته، لانه كان رئيس كهنة وليه اولاد اسقفة. والمر واضح، اتكلم كتير عن متاعبه، بيقول كحزانة ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. قال في السجون أوفر، في الضيقات مرارا كثيرة، في حاجات كثيرة قوي. فكان كل واحد من دول في حياته الذهب واللبان والمر. وهكذا كل مسيحي مفروض ان يكون الحاجات دي كلها في حياته. يعني انت مثلا في حياتك لما تقدم لله الذهب مش معناها المال بس، تقدم له اثمن ما عندك. في ناس ساعات لما يقدموا حاجة لربنا او للفقراء يشوفوا الاشياء المرفوضة واللي ملهاش لازمة عندهم عشان يقدموها، لكن انت مفروض تقدم اثمن ما عندك. كما قيل عن هابيل البار انه قدم لله من ابكار غنمه ومن سنامها، يعني افضل ما عنده، قدم من ابكار غنمه ومن سمالها. ولكن لا تخجل اذا كانت تقدمتك ضعيفة او قليلة، المهم انك تقدم، بدليل الارملة التي قدمت فلسين وربنا فرح بتقدمتها وقال انها قدمت اعظم من الكل. او قدم لربنا اللي تقدر عليه، قدم صلاة ولو فاترة من اجل اخلاصك، ربنا سيعطيك الحرارة في الصلاة فيما بعد. قدم له توبة ولو ضعيفة، ربنا هيشجعك لكي تكون توبتك قوية ومن كل القلب. قدم له ضعفك لكي يعمل الله فيك ويعطيك القوة من عنده. المهم انك انت تقدم لله ما تستطيعه. وتقدم له في شخص او اولاده او اخوة الرب، لان ربنا قال على هؤلاء مهما فعلتم لأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وقال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كل اللي بتعملوه في الناس دول كأنكم عملتوا بي. إذن تقدم لله ما تستطيعه ويعتبر ذهب عند ربنا. المر في حياتك يمثل العبادة، ده بنقول على الكنيسة المر والميعة والسليخة من ثيابك. وبيقول عن العبادة كأعمدة دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر، في نشيد 3:6، معطرة بالمر واللبان. فإذا كان المر يرمز للعبادة ويرمز للألم، فالكنيسة تتعطر بالآلام، مثلما قيل عن الشهداء وهم أرقى درجة من درجات المؤمنين، معطرين بالآلام بالمر. وبولس الرسول بيقول لي أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، أخش في هذا المر عشان ادوء الحياة مع المسيح. وممكن يكون المر هو الصليب الذي تحمله من اجل الرب ومن اجل تقواك وبرك. واللبان زي ما قلنا يمثل للعبادة لأنه يمثل للبخور، يمثل للصلوات الصاعدة كرائحة بخور. اللبان يمثل للصلوات الصاعدة كرائحة بخور، كما قيل في سفر الرؤيا عن البخور انه صلوات القديسين. ليه البخور في صلوات القديسين؟ لان حاجة صعدة الفوق وايضا زكية الرائحة وايضا فيها حرارة. البخور بيجي من احتراق اللبان فبيبقى حرارة، فيها حرارة، فيها الصعود الى فوق، فيها الرائحة العطرة. ولذلك ربنا في خروج الصح 30 بيطلب ان البخور يكون بخور عطر، لازم يكون كده. الصلوات بتطلع لفوق فيها الحرارة وفيها الرائحة الطيبة، وتعتبر الصلوات كذبيحة، البخور ايضا كذبيحة. ولذلك نجد في سفر الخروج الصح 37 يتكلم عن مذبح البخور. يعني ايه مذبح البخور؟ المذبح هو اللي بتقدم عليه ذبيحة، ومذبح البخور بتقدم عليه بخور. يعتبر البخور كأنه ذبيحة طلع ربنا. طب ايه تاني الذبيحة اللي تقدمها لربنا؟ بولس الرسول في رمية اصحاح 12 آية 1 بيقول اسألكم ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مرضية لله، ذبيحة حية مقدسة. يقدم جسدك ذبيحة لله، مش ذبيحة يعني تذبح، ذبيحة كأنها تقدمها قربان في طهارتها في نقاوتها، زي ما بيقول الرسول عن القديسين دول انهم صلبوا الجسد مع الشهوات، صلبوه يعني ذبيحة، صلبوا الجسد مع الشهوات. لكن على اي الحالات المفروض انك انت تقدم قلبك، كل تقدمها تقدمها لله ما يكونش فيها مشاعرك وحبك ما تكونش مقبولة. ربنا بيقبل القلب والحب والعاطفة والمشاعر، ده اللي تقدمه لربنا. ان لم تستطع ان تقدم ذاتك نفسها كما قدم الشهداء ذاتهم، وكما قال السيد المسيح ليس حب اعظم من هذا ان يبذل احد نفسه على احبائه. ان لم تستطع فعلى الاقل تقدم ما تستطيع، تقدم حبك وعاطفتك، تقدم عشورك وبكورك ونذورك. والبكور مش معناها بس اول الثمار او اول الانتاج او اول المرتبات، انما بكور الوقت ايضا. المهم انك في حياتك الروحية تسأل نفسك كل يوم ما الذي استطعت ان اقدمه لله في هذا اليوم؟ ايه اللي قدرت اقدمه لربنا في هذا اليوم؟ اللي قدرت اقدمه ليه شخصيا، واللي قدرت اقدمه ليه في شخص اولادك. وليساعدك الرب على ان تقدم له. تفضل.